كيف أؤدي فرض الله؟ كيف أحج لبيت الله؟ فعبادتنا هي ثروتنا، وبها أجني ثمرت عملي. لله عليك أخي كل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى قرآنية. كما تعلمون أيها الأحبة الكرام، فنحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيقه. وحتى نتشرف باستقبال اتصالاتكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم مما يرد إلينا عن طريق الرسائل الهاتفية. السائل بارك الله فيه يقول: أحيانا أكون جالسا ومتوضئا وأشتم رائحة كريهة، يعني رائحة الريح، وفي هذه الحالة تكون بشكل غير إرادي لا أشعر به، وأعاني في نفس الوقت من الوسوسة في الوضوء بسبب هذه الحالة، فما حكم ذلك؟ أولا نسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يعافيك وسائر مرضى المسلمين، فإن الوسوسة أمر عارض يطرأ على الإنسان، أحيانا يكون في العقيدة وهو أشده وأسوأه، وأحيانا تكون هذه الوسوسة في الصلاة فلا يدري كم صلى من صلاته ثلاثا أم أكثر أم أقل، وأحيانا تكون الوسوسة في طهوره ووضوئه، وهذه الوسوسة لا بد أن يستعين الإنسان فيها بالله تبارك وتعالى، وأن يلهج بالدعاء أن يشفيه وأن يعافيه، وأن يرد عنه كيد الشيطان ووسواس الشيطان، وأن يستعيذ بالله عز وجل كثيرا من الشيطان الرجيم. طيب، خلوني أستقبل هذا الاتصال وبعدين أرجع إلى السؤال. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي.
لو سمحت، أنا عندي سؤال. أنا والدتي والدتي كانت عايزة، أخوي أنا كان عايز يخطب بنت خالي.
أيوة.
بس في مشكلة ان اخواتي الكبار رضعين على اخواتها الكبار، بس الاثنين دول ما رضعوش على بعض.
ايوه.
فمش عارفين بقى يجوز الجواز ولا لا.
طيب، هو ما رضعش من خالتك؟
لا ما رضعش منها ولا هي رضعت وهي... ولا انا والدتي رضعت حد من ولاد خالي
يعني هي
ولاد خالي بس اللي رضعت
اخواتي
انا.
يعني اذا هو ما رضعش من خالتك وهي ما رضعتش من والدتك.
لا.
طيب ابشري. حاضر
ماشي شكرا
بارك الله فيك يا بنتي. فأقول الوسوسة يكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ويحافظ عادة على وضوئه، ويكثر من قراءة آية الكرسي، فإن من قرأها لا يقربه شيطان كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يحافظ على أذكار الصباح وعلى أذكار المساء، يواظب على صلاته في أوقاتها. وأما أمر الريح أو انفلات الريح الذي يعاني منه فهذه حالة مرضية، إذا تيقن منها وتأكد منها فلابد أن يعرض نفسه على الطبيب، ربما هناك بعض الالتهابات في القولون أو ما شابه ذلك، فإذا تداوى عند الطبيب المختص وشفاه الله عز وجل وعفاه فبها ونعمت، وإن لم يعني بعد أن يتداوى ويبذل جهده إن لم يأذن الله عز وجل له في الشفاء فهو حينئذ معذور. قال تعالى ليس على المريض حرج، ففي هذه الحالة نقول شأن صاحب انفلات الريح كصاحب سلس البول سواء بسواء، يتوضأ وضوءه للصلاة قبل أن يشرع في الصلاة مباشرة، يعني يتوضأ ثم يدخل إلى الصلاة مباشرة فيصلي فرضه الحاضر وما تيسر له من النفل التابع لهذه الصلاة الفريضة، ولا يبالي بأي شيء وقع سواء وقع منه الريح أو لم يقع، لأنه حينئذ بذل جهده وفعل المستطاع، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ونسأل الله عز وجل لنا وله القبول إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب بنتنا المتصلة بارك الله فيها كانت تقول إنه أخوها يريد الزواج من إحدى بنات خالتها أو بنات خالها، وتقول إن هناك رضاعة بين إخوان هذا العريس، إخوانها هي والأم اللي هي أم العروس اللي هي تعتبر خالتها أو زوجة خالها على ما أعتقد. الشاهد من السؤال إنه أهم شيء في القصة لا علاقة لنا بالإخوة من هنا والأخوات من هناك، إنما العلاقة الأساسية نشوف هل هذا الشاب رضع من أم العروس. إن كان هذا الشاب رضع من أم العروس التي يريد خطبتها صار ابنا لها وصار أخا لأبنائها وبناتها من الرضاعة، فلا يجوز له أن يتزوج منه. أو إن كانت العروس نفسها رضعت من أم الشاب ده، من أم هذا الخاطب، فإن كانت هذه العروس رضعت من أم الخاطب فهي ابنتها في الرضاعة، وأبناؤها وبناتها كلهم إخوة لها في الرضاعة، فلا يجوز أن يتزوج أي واحد منهم. إذن الشاهد في السؤال لا الولد رضع من خالته ولا البنت رضعت من أم الخاطب، وبالتالي ليس بينهما علاقة رضاعة فيجوز له أن يخطبها ولا شيء في ذلك. نسأل الله عز وجل أن يبارك لهما إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أخت أمل الله يكرمك. تفضلي.
أيوة يا عم الشيخ.
تفضلي.
لو سمحت أنا كنت نويت على العمرة السنة دي بإذن الله، واسم والدتي فيه غلط، فينفع ان انا يعني الرجل اللي هو هيطلعني اكتب عليه؟ انا ست مطلقه اصلا.
ايوه.
اكتب علي عبال ما اجي من الفتره وبعد كده نتطلق ولا حرام؟
الراجل اللي طالع معاك العمره يعني؟
انا كنت طالعه مع خالي.
مع خالي
يعني محرم ليا.
ايوه.
فطلع غلط في اسم والدتي فما ينفعش ايه ان انا اطلع معاه. فبجري على الورق لقيتها ارفع قضيه نسب ومش نسب وهتاخد فتره.
أيوه.
يعني هيخلص بعد عمرة رمضان.
أيوه.
وانا مريضة واهلي يعني عايزين يطلعوني عمرة رمضان دي، مريضة بالكانسر يعني.
أيوه.
فحرام علي ان هو يكتب علي عبال ناجي ولا اعمل ايه؟
انت عندك كم سنة؟
انا عندي 40 ومعايا طفل صغير عنده 6 سنين.
عندك 40 سنة يعني كده
يعني اشتري قطعة ارض لابني ولا اطلع عمرة؟
يعني كده السفارة مش هتديك التأشيرة الا بالمحرم. طيب عموما بارك الله فيك تابعيني من التلفزيون.
طيب معلش بعد اذن حضرتك يا شيخ.
ايوه
الجوله ولا شيرة قطعه ارض لابني ابني له عليها؟
حاضر حاضر هجاوبك ان شاء الله باذن الله. طيب اختنا امل بارك الله فيها مريضه، نسال الله عز وجل ان يشفيها وان يعافيها وسائر مرضى المسلمين، قولوا امين. ونسأل الله أن يجعل هذا المرض كفارة لها، محوا لسيئاتها ورفعا لدرجاتها. وبهذه المناسبة أيها الأحبة الكرام، أسألكم بالله عز وجل الآن أن تدعوا جميعا رجالا ونساء في كل مكان لشيخنا المبارك الشيخ أبي إسحاق الحويني، فإنه مريض وقد أجريت له عملية جراحية دقيقة في إحدى مستشفيات القاهرة الكبرى أمس، وهو الآن في العناية أو الرعاية المركزة. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا كفارة له وأن يجعله رفعا لدرجاته. اللهم اشف عبدك أبا إسحاق، ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة، اللهم عافه واشفه شفاء لا يغادر سقما وسائر مرضى المسلمين. لا تنسوا يا إخوة يا أخوات أن تجتهدوا في الدعاء للشيخ المبارك في صلواتكم وخلواتكم، فهذا ألزم حقوقه علينا أن نذكره بالدعاء، والله تبارك وتعالى المستعان. أختنا أمل بارك الله فيها عندها 40 سنة وهي مطلقة وهي تريد أم خالد. طيب خلونا ناخد أم خالد وأرجع تاني للسؤال. أم خالد اتفضلي. أم خالد اتفضلي. أم خالد
أيوة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بقول لحضرتك أنا عايزة أنا بصلي
أيوة اتفضلي.
أنا بصلي الفجر.
أيوة.
وبعدين يعني الأول بصلي الفجر من اللي عليا.
ماشي.
وبعدين بصلي بعد ما اصلي فجر معناها اصلي الفجر.
ماشي.
وبعد كده بصلي يعني بصلي السنة الاول قبل الفجر بصلي السنة.
جميل.
وبعدين اصلي الفجر. هل في حاجة تانية؟
خلاص انت صليت السنة وصليت الفجر من اللي عليك وصليت الفجر الحاضر.
الاول بصلي فجر من اللي عليا.
جميل.
وبعدين بصلي الفجر. وبعدين بصلي يعني اصلي السنه قبل الفجر.
ايوه.
بيقول انا سمعت بقى بيقولوا ان في صلاه الصبح بعد كده، في ايه تاني؟
طيب حاضر انا هجاوبك يا ام خالد. حاضر.
الصبح ده بيصلى امتى؟
حاضر حاضر هجاوبك يا ام خالد. حاضر دلوقتي.
ربنا يخليك.
ماشي يا ام خالد.
شكرا.
مع السلامه. فاختنا امل تريد العمره لكن سنها 40 سنة وبالتالي لن تمنحها سفارة خادم الحرمين في القاهرة إلا بوجود المحرم. لو سنها 45 فصاعدا فيكفي معها الصحبة المأمونة، لكن للأسف هي الآن دون السن المعتبرة التي تمنح خلالها التأشيرة بسبب وجود الصحبة المأمونة اللي هو الفوج اللي هي طالعة معه. وهي تسأل الآن أنا ما بين 3 أمور، أطلع والرجل القائم على الرحلة يعقد علي نكاحا حتى يكون محرما لي حتى نذهب ونعود، ما يصحش. ليه؟ لأن هذا عقد مؤقت، والعقد المؤقت في الشرع عندنا أهل السنة والجماعة عقد باطل. ده عقد أشبه بنكاح المتعة اللي هو في التأقيت والمدة، لمدة شهر لمدة شهرين لمدة 15 يوم اللي هي فترة العمرة. فهذا لا يصح إلا أن يكون زواج طبيعي، هذا رجل يرغب في الزواج وأنت توافقين على الزواج منه ووليك موافق والشهود حاضرين ونعقد عقد شرعي إن شاء الله يجعل الله عز وجل في ديمومة في الزواج، هذا ماشي. إنما مؤقت حتى نذهب ونعود فهذا لا يصح. بقي سؤال آخر. طيب هي معها فلوس للعمرة ولن تستطيع أن تمنح التأشيرة بسبب صغر السن وعدم وجود المحرم، طيب تشتري قطعة أرض لابنها ولا تطلع العمرة؟ إحنا الآن لا نستطيع العمرة، أنت الآن لا تستطيعين الطلوع للعمرة أو الخروج للعمرة، أولا بسبب صغر سنك وعدم وجود المحرم، وبالتالي فأنت ليس فرض عليك الآن أداء العمرة، لأنه الحج نفسه على المستطيع وأنت الآن غير مستطيعة. ومذهب جمهور الفقهاء أن المرأة إذا عدمت المحرم فهي غير مستطيعة للحج وغير مستطيعة للعمرة، وليست مكلفة أصلا بالحج ولا العمرة إلا إذا أكملت شروط الاستطاعة ومنها وجود المحرم بالنسبة للمرأة. وفي هذه الحالة أقول لك يمكن أن تشتري قطعة الأرض للابن، ويمكن أن تتصدقي بجزء يسير من المبلغ، وثقي تماما أن ما حرمت منه من العمرة ستؤجرين عليه عند الله عز وجل، والله تبارك وتعالى المستعان. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل يا حبيبنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضل.
بس يا شيخنا عندي سؤالين بس معلش.
نعم اتفضل.
حضرتك دكتور، انا يعني شغال في مجال السياحة.
نعم.
تمام. فبقبض 12% بتاعتي من كسب الخمور والحاجات اللي في الفندق نفسه.
ايوه.
فانا مش عارف شغل السياحة ده حرام ولا حلال، ده السؤال الاول.
طب انت شغال ايه شخصيا يعني؟
في المطبخ.
في المطبخ. يعني انت تقدم خمور وتقدم اشياء زي كده؟
لا ما بقدمش خمور، بس انا شغال بخدم الناس يعني.
اي طيب، في سؤال تاني ولا حاجه؟
معلش.
خير
حضرتك، انا خاطب.
انت ايه؟
خاطب.
خاطب.
خاطب واحده. ماشي.
ماشي.
الواحده اللي انا خاطبها دلوقتي امها رجعت مع اخويا الكبير.
ايوه.
فهل ده يجوز لي ان انا اتزوجها؟
رضعت من والدتك؟
لا، اخويا الكبير رضع مع امها.
اخوك الكبير رضع مع امها من واحده تانية ولا من امها هي؟
لا من امها.
لكن هي والده العروسه ما رضعتش من والدتك ولا من جدتك؟
لا لا.
طيب ماشي، تابعني ان شاء الله، ستسمع الاجابه ان شاء الله بعد الان. طيب ايها الاحبه الكرام، بسؤال هذا الاخ الكريم عن العمل في السياحة وعن مسألة الرضاعة وخطيبته، نستأذنكم الآن في فاصل قصير، نعود بعده إن شاء الله عز وجل، فانتظرونا.
بالله عليك أخي قل لي، كيف أصوم، كيف أصلي، كيف أؤدي فرض الله، كيف أحج لبيت الله؟ فعبادتنا هي فروتنا، وبها أجني ثمرت عملي. بالله عليك أخي قل لي.
زي ما أرضنا كانت حق لبلادنا تبقى أرض بلادنا حق لولادنا، وهو ده العدل.
بالعدل نسترد حقوقنا.
بالعدل تحيا الأمم. لا تستقيم أمة إلا إذا كان العدل أساسا حاكما.
بالعدل تحيا مصر. محمد سليم العوا.
طالما أرض مصرية يبقى لازم ينكتب مصري وبس في بطاقة الشخصية، وهو ده العدل.
بالعدل نشعر بالانتماء.
بالعدل تحيا الأمم. لا تستقيم أمة إلا إذا كان العدل أساسا حاكما.
بالعدل تحيا مصر. محمد سليم العوا.
بالله عليك أخي قل لي، كيف أصوم، كيف أصلي، كيف
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، كنا مع هذا الفاصل القصير، وكان معنا سؤال الأخت الحجة أم خالد. أم خالد بارك الله فيها تسأل إن هي تصلي مع كل وقت صلاة وقت من اللي عليها قضاء. أحسنت بارك الله فيك. وهي على سبيل المثال في الفجر تقول أنا أصلي بعد الأذان طبعا فجر قديم من اللي عليها قضاء، ممتاز، وبعدين تصلي ركعتين السنة ممتاز. وبعدين تصلي الركعتين الأخيرتين اللي هي فرض اليوم الفرض الحاضر. ماشي كويس جدا. احنا لو مش هنصلي القضاء اللي علينا القديم بعد أذان الفجر بنصلي ركعتين وركعتين، الركعتين الأولتين سنة والركعتين التانيين فرض. أي وقت طبيعي، أي يوم طبيعي، لما يؤذن أذان الفجر الثاني اللي هو الفجر الطبيعي اللي بنصلي عليه يبقى عندنا ركعتين وركعتين. انت بقى عشان بتصلي قضاء من اللي عليك فبتصلي كمان ركعتين تلتين، لكن احنا في الوضع العادي بنصلي ركعتين سنة وركعتين فريضة. اي تسمية ماشية، دول فجر ودول صبح ماشي، دول فجر ودول فجر ماشي، التسمية مش دي المشكلة. المشكلة ان احنا نبقى عارفين ان احنا بعد اذان الفجر بنصلي ركعتين نافلة سنة، الذين ذكر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم انهما في الاجر خير من الدنيا وما فيها او ما وما عليه. وبعد ما بنصلي الركعتين النافلة دول اللي هي ركعتين السنة بنصلي ركعتين فريضة اللي هي فريضة الحاضرة بتاع النهاردة. انت حضرتك بتعملي كده لكن بتزود الركعتين القدام اللي هو القضاء مما عليك، كلام طبيعي جدا وكلام ممتاز واحسنتي. مفيش بعد كده حاجة تاني بقى خلاص، الا ان شاء الله في الظهر بقى او لو صلينا الضحى بعد ان تطلع الشمس بحوالي ربع ساعة ولا تلت ساعة. اذا الطبيعي ان احنا بنصلي ركعتين نافلة وركعتين فريضة. انت عشان حضرتك بتصلي قديم فبتصلي ركعتين تلتين مما عليك قديما، بارك الله فيك، ممتاز ممتاز ممتاز. طيب اخونا المتصل بارك الله فيه كان بيسأل عن العمل في مجال السياحة، وأنه يعمل في المطبخ وللأسف الشديد في فندق من الفنادق التي تقدم الخمور وربما أيضا لحم الخنزير، هل يجوز لي أن أعمل في المطبخ حيث تقدم الخمور وتقدم لحوم الخنزير؟ إذا كنت أنا أعمل في المطبخ أطبخ لحم الخنزير فهذا لا يجوز، حرام بإجماع المسلمين. إذا كنت أنا في المطبخ أقدم الخمور للشاربين فهذا لا يجوز أيضا، لأن الخمر حرام بإجماع المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر إيه؟ عاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها، يعني كل من له علاقة بالخمر النبي عليه الصلاة والسلام لعنه، طبعا شاربها ومقدمها ومنتجها وبائعها كل هؤلاء ملعونين على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. إذن إذا كنت أنا أقدم الخمور فلا يجوز هذا العمل فهو حرام بإجماع المسلمين. لكن لو أنا شغال في المطبخ لا أقدم الخمور ولا أعمل طهيا في لحم الخنزير فالحرمة أو الكراه يعني أخف بكثير. ليه؟ سيكون العتب عليك إيه؟ إنك موجود في مكان تنتهك فيه حرمات الله عز وجل، بمعنى إنك شاهد على الحرام، بمعنى إنك إيه؟ قريب من الحرام، شاهد على الحرام. لكن كونك لا تقدمه هذا كويس، كونك لا تقدم لحم الخنزير ولا تطهيه ولا تطبخه هذا شيء جميل، ولكن اوعى تكون قريب من عملية التقديم أو عملية الطهي بالنسبة للحم الخنزير أو بالنسبة للخمور. فإذا كنت بعيدا عن الخمرة وبعيدا عن طهي لحم الخنزير فالعمل أهون شوي، لا نقول حرام لذاته ولكن نقول حرام لغيره خشية أن يكون فيه إعانة على الإثم أو شهودا لمجلس من مجالس انتهاك حرمات الله عز وجل. طيب خلونا ناخد الأخت ولاء. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أنا سمعت يا فايزة أسأل حضرتك سؤال.
اتفضلي يا ستي.
وأنا زوجي شغال في شركة محاسبة بتاع الضرائب، هو شغال بيعمل
شركة إيه؟
نعم؟
شركة إيه؟
محاسبة بتاع الضرائب ومراجعة. فهو بيعمل مرتبات لشركات تانية، بس هم عنده في المكتب بيعملوا ضرائب وساعات يعني بيلعبوا في الورق، وهو يعني جايله شغل بره في شركة تانية، بس المشكلة ان الشركة التانية دي يعني بيقولوا ان هم هيعملوا يعني هيشيلوا منه قسم المحاسبة وهو هيبقى تعيين خارجي، فممكن أول واحد يستغنى عنه. فقال يروح الشركة دي ويبعد مثلا عن الشبهة اللي في شركته، ولا يفضل ويصبر ويشوف حاجة تانية؟
حاضر، بارك الله فيكي، تابعيني. طيب معانا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضل يا بنتي بس ارفعي صوتك شوية.
أيوة يا شيخ لو سمحت، أنا وقع في مشكلة وكنت عايزة أعرضها عليك. يعني أخت جوزي لابسها جن، وكل ما يجي شيخ يطلعه يقول باسم النان اللي عامله لها عمل، والوقت أنا واقفة على الطلاق، فين الحل في المشكلة؟
أنت اللي عامله لها عمل يعني؟
الجن اللي عليها بيطلع يقول إن هي شربة وكلة وباسمي، يعني أنا اللي عامله.
يعني هي عليها جن يعني؟
إيه؟
هي عليها جن يعني؟
نعم.
هي عليها؟
اللي عليها هو اللي بيقول.
بيقول لمين ليكوا يعني؟
نعم.
بيحضر ليكوا يقول لكم؟
هي بتتعب وبتسرق وكده، وبعدين الشيخ بيحضر اللي عليها فبيقول انا اللي عامله.
وانت عامله؟
نعم.
وانت عامله؟
لا طبعا، انا ماليش في الحاجات دي، انا بصلي وعارفه ربنا والنقابه
وعندي بنتين. طيب حاضر، تابعيني الله يكرمك. حاضر، بارك الله فيك. كان لسه سؤال برضو الاخ بتاع السياحه. هو عايز يخطب بنت، ام هذه البنت واخوه الكبير رضعين من امرأة اخرى، وهو عايز يخطب هذه البنت. اخطب، ما فيش مشكلة. ليه؟ لانك انت والبنت وامها لم تشتركوا في ثدي واحد، يعني ما فيش رضاعة بينك انت شخصيا وبين ام البنت وبين البنت نفسها. اخوك العلاقة بينه وبين ام البنت، انما انت لا علاقة لك. ما دامت البنت لم ترضع من امك، وأنت لم ترضع من أمها ولا من جدتها ولا معها مع امرأة أخرى، ولا أمها رضعت من والدتك ولا من جدتك، وبالتالي فلا إشكال، أخطب البنت وألف مبروك مقدما، بارك الله فيك. أختنا ولاء الزوج شغال في شركة يعني في المراجعة والإدارة المالية والمحاسبات وكده، وطبعا في شغل بقى ضرائب وشغل تأمينات ومعروض عليه عمل آخر في شركة أخرى. أنا شايف أن العمل الحالي لا بأس به، العمل الحالي لا بأس به. ليه؟ لأن الضرائب أصلا وإن كنا ننكرها بمعنى أنها لا تكتسب شرعية بصورة طيبة، إنما هي إجبارية، يعني ده قانون دولة أو نظام دولة إجباري، وبالتالي أنا كمحاسب أو أنا كمدير مالي أو أنا حتى كصاحب شركة لا قبل لي بالوقوف على أمام يعني قانون الدولة، لا قبل لي بمخالفة قانون الدولة. فالقانون حتى وإن كان جائرا لكن لا طاقة لي به ولا إرادة لي معه، فلا يكلف الله نفسا حينئذ إلا وسعها. فأنا شايف يعني العمل الحالي لا بأس به، كونه يريد أن يبحث عن عمل أفضل من أي نواحي أخرى فهذا شيء آخر، لكن لا أقول له أترك هذا العمل لمجرد أن هناك قسم للضرائب أو قسم للتأمينات في هذا المكان، والله أعلم. طيب خلونا ناخذ الاتصال. السلام عليكم يا أستاذ محمد. أستاذ محمد السلام عليكم. انقطع الاتصال مع الأستاذ محمد. أختنا المتصلة مسكينة، أخت زوجها يقولون ملبوسة عليها جن، يجيبوا الشيخ يحضر الجن اللي عليها، يقول أنا مسحورة، إن المرأة دي مسحورة، أكل سحر وشرب سحر، ومين اللي مأكلها وشربها السحر؟ زوجة أخوها، كذاب. والشيخ اللي بيتعامل معه إما جاهل وإما مغرض صاحب هوى وإما كاهن دجال. لا تصدقوه، لا تصدقوا الشيخ ولا تصدقوا من يدعي أنه الجن. ده لو افترضنا أنه هو جن فعلا. ليه؟ لأنه الأصل في الجن يا إخوة الكذب، نسبة الصدق عند الجن 1%، و99% كذاب. النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، قال لأبي هريرة صدقك المرة دي وهو كذوب. كذوب يعني كثير الكذب، محترف للكذب. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن يسترقون الكلمة من السماء فيضعون عليها 99 كذبة. إذا نسبة الصدق فيهم إن كان هذا جن فعلا 1%، ونسبة الكذب 99. فكيف نصدق من قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كذوب؟ هذه واحدة. الثانية أن الجن ده شيطان، والشيطان يريد أن يفرق جماعتنا وأن يقطع أرحامنا وأن يفسد العلاقة والود بيننا. فكيف نصدق من حذرنا الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا؟ إزاي صدق عدوي اللي هو يفرق جماعتنا ويقطع أرحامنا؟ قصة كلها دي لا يجوز أبدا أن نصدقها، ولا يجوز أبدا أن نمشي وراءها، ولا يجوز أبدا أن نسلم بحرف من هذا الذي نسمعه، بل ولا يجوز أن نأتي بهذا الشيخ، لأنه إما جاهل وإما مغرض وإما دجال، ما فيش حاجة ثالثة، ما فيش حاجة رابعة، يا جاهل مش فاهم حاجة، يا إما مغرض فرصة أو بيتعامل مع نساء ويفرق الجماعات ومش عارف إيه، وإما إنه هو دجال. عارفين يعني إيه دجال؟ يعني ما يصحش إن هنجيبه أصلا، لأنه يخرص ويدعي علم الغيب، وربما هو نفسه الذي يجعل شيئا ينطق على لسانها أصلا. وبالتالي فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا كله، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. أما أنت يا بنتي مدام بريئة فدائما قولي حسبي الله ونعم الوكيل، فإن الله عز وجل جعل من يجعل هذا شعاره حسبنا الله ونعم الوكيل، قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. المهم انك بينك وبين ربنا عمار كما نقول، فلا تعبأي بهذا كله، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. طيب كان معنا سؤال يا اخوة عبر الرسائل، هل يجوز للنساء ان يجلسن مع الصبيان ذوي العشر سنين بدون حجاب؟ إذا كان لا يجوز ففي أي عمر يجب أن تتحجب المرأة من الصبيان؟ يا أخي الحبيب، الوجوب عند البلوغ، قال تعالى فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. فإذا بلغ الطفل الحلم اللي هي هنقول يعني 13 14 15، فإذا بلغ الطفل هذه السن فوجوبا فرضا أن تحتجب عنه النساء، وأن لا يدخل على النساء إلا وهن محتجبات. أما ما دون ذلك من سن فإنه مستحب من باب تعويض الطفل على حجاب المرأة وعدم دخوله عليها إلا باستئذان من ناحية، ومن باب آخر أن الطفل المميز يمكن أن يصف لأنه يميز. فإذا كان مثلا كانوا قديما كما قال الإمام ابن كثير 7 سنوات 8 سنوات، واستأنسوا في هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم للصلاة بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10، يعني نبدأ من 7 سنوات نعوده عدم الدخول على النساء إلا وهن محتجبات، في 10 نشدد عليه شوية أكثر وأكثر أن لا يدخل على النساء إلا وهن محتجبات. أما الوجوب والفرض والمنع فعند سن البلوغ اللي هنقول عليها مثلا 13 14 15، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا كان معنا سؤال عبر الرسائل، السائل يقول كم عدة طلاق المرأة؟ طيب خلونا ناخد الاتصال ده ونرجع للسؤال. أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
الله يكرمك، ارفعي صوتك شوية يا بنتي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ لو سمحت عايزة أسأل حضرتك على سؤال بس.
نعم.
أنا واحد مشكلة وعايزة حضرتك تجاوبني عليها بس، معلش هو طبعا مش تبع الحلقة بس عايزة حضرتك تجاوبني عليها بس.
خير يا رب.
انا بصي حضرتك جوزي اتجوز عليا،
ايوه،
ومتجوزها دي يا شيخ مرات اخوه كان مطلقها. وبعدين هي كويسة وانا قلت له ان انا عايزة انفصل عنه.
ايوه
حضرتك تنصحني بايه فضيلة الشيخ؟
حاضر.
ان اهله اطعوه يا شيخ.
حاضر.
وعايزة اسأل حضرتك عن حاجة تانية.
انت معك اولاد ولا معك؟
هو قاعد قدام اخوه قدام صاحبه قدامي قال الفلانة دي طالق مني بالثلاثة.
اللي هي مين انت ولا هي؟
وبعدين يا فضيلة الشيخ وبعدين راح حصل حاجة معايا هو وهي وقال ان انا ردتها. هل كده في اسم عليها ولا لا يا شيخ؟
طيب انت معك اولاد؟
معايا اتنين يا شيخ.
طيب يا بنت حاضر.
وانا مش عارف اعمل ايه. انا ما قلتش لاهلي لحد دلوقتي.
حاضر.
مش عارف اعمل ايه والانسانه دي مش كويسه.
حاضر.
وسببها ان هو قطع اخوه ومامتي.
حاضر يا بنتي تابعين ان شاء الله تسمعي اجابه. طيب معنا سؤال اخر اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. تفضلي يا اختي تفضلي.
ايوه عم الشيخ انا لو سمحت عايزه اسالك.
تفضلي يا نوره تفضلي.
شويه اسئله.
شويه؟
ايوه يا عم الشيخ.
حاضر.
ايوه اول واحد في شيخ بيقول لي ان اختي جوزك يعني هيعرف عليكي واحده وكده وهي خايفه وخايفه على بيتها وكده.
بيقول لها ايه؟ بيقول لها ايه الشيخ؟
قال لها ان جوزك يعني هيعرف عارف عليكي واحده وكده.
وده مين ده؟
هتاخده منك انت والبنات وكده فهي خايفه.
ده شخص يعني قريبهم ولا صاحبهم ولا ايه ده؟
لا هي كانت بتشتكي لخالتي بتقول لها يعني جوزي متغير معايا وكده. قالت لها انا هسألك شيخ انا عارفاه.
طيب حاضر.
فقال لها ان جوزك عارف واحدة مغربية وكده
مغربية كمان
فهي خايفة.
طيب
انت خايفة تصدقه ولا ما تصدقوش؟
طيب حاضر. السؤال الثاني
انا عايزاك تدعي ليا والاولاد ان ربنا يشفي لابني يا عم الشيخ.
حاضر حاضر يا بنتي حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم يا اخت فاطمة تفضلي.
لو سمحت يا عم الشيخ ممكن اسأل سؤال؟
ممكن.
لو سمحت انا كنت اتخانقت مع جوزي وكنت قلت له حد الله ما بيني وبينك.
ايوه.
وبعدين لما انا سالت قال لي سيبني 3 ايام فدوت يعني كفايه ولا ايه؟ كنت زعلانه يعني كنا اتخانقنا خناقه جامده يعني.
يعني ايه حد الله بيني وبينك يعني؟
انا قلتها كده بس يعني.
يعني كلام وقت الزعل كده وخلاص؟
ايوه.
طيب حاضر.
ايوه يا عم الشيخ.
حاضر يا بنت. وصومتي 3 ايام؟
ايوه صمت 3 ايام.
طيب
ايوه
حاضر. تابعيني في التلفزيون بارك الله فيك. طيب خلونا في سؤال الأخت أمة الله. زوجها تزوج عليها إيه المشكلة؟ يا جماعة احنا لسه مع هذا النور وهذه القنوات الإسلامية الفاضلة وهؤلاء الشيوخ والعلماء والدعاة ولله الحمد حرية الدعوة الآن ونور الدعوة ونور القرآن ونور السنة منتشر في كل بيت دلوقتي، ومع ذلك لسه ثقافة نسائنا لم تتغير أو بعضهن هدانا وهداهم الله عاملين مشكلة المشاكل إن الزوج تزوج عليه. أيوة أنت شيء طبيعي كنت تودين غير ذلك، لكن مدام ده صار أمر واقع فخلاص ده شرع الله عز وجل. هذا أفضل بكثير لا قدر الله ما يقال إنه هذا الزوج ماشي مع امرأة أو أنه في الحرام أو إلى آخره. لكن رجل تزوج على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا شيء مباح كما ذكر الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. نعم على الرجال أن تكون لهم ضوابط في الزواج الثاني أو التعدد الثاني ولا الثالث ولا غيره. أولا أن يكون عنده الباءة يعني القدرة على فتح بيت آخر. ثانيا تكون عنده الباءة يعني القدرة على النكاح نفسه. ثالثا يكون عنده القدرة على العدل بين الزوجات. فإذا كانت هذه الشروط الثلاثة متوفرة فليتزوج ما دام هيعدل بين الزوجات وبين عنده قدرة على فتح بيتين، فبيتك لن يتأثر ونفقاتك ونفقات أولادك لن تتأثر، خلاص هذا خير وأفضل من أن يقال لا قدر الله ماشي كده أو كده. لكن المشكلة إن هي الآن تقول إن هو تزوج من كانت زوجة أخيه سابقا، وهي تقول امرأة مش كويسة، أنا لا أريدك أن تخوضي في عرضها. ما ينفعش يا إخوة، ما ينفعش يا ستات، ما ينفعش يا زوجات نخوض في عرض امرأة من النساء حتى ولو كان عندنا بينة. يعني لو احنا عندنا بينة ان هي امرأة سيئة، فالستر مش الفتح مش التشهير، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لو كنت انا شاهد من ثلاثة شهود رأوا واقعة مع هذه المرأة والعياذ بالله وكأنها تزني زنا صريح، فإحنا الثلاثة ما يصحش نتكلم في هذا الأمر ولا نرفع شأنها لا لزوج ولا لأب ولا لحاكم أو قاض إلا إذا كنا أربع شهود، وإلا لو تكلم واحد منا يجلد. فما يصحش إن إحنا نطلق لساننا كده بسهولة وأصلها وحشة ماشية كده ماشي سوء. لا لا، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. أصل بيقولوا، وانت مالك ومال اللي بيقولوا؟ ما ناخدش مع اللي بيخوضوا. إذا تكلم أحد بالباطل مش معنى كده أن احنا نتكلم احنا كمان بنفس الباطل، ولا عشان انت زوجة وهي أصبحت ضرة لك كما تقولين. يا بنتي شيلي إيدك من القصة دي وسلمي أمرك انت لله عز وجل، وسلمي أمر أولادك لله عز وجل، إنما لا تخوضي في عرض هذه المرأة ايا كان، حتى لو اخوه زوجها عشان مشاكل بينهم وعشان اتهام وسوء ظن بينهما. مش معنى كده ان احنا نسيء الظن كما اساء الظن زوجها السابق او كما خاض فيها الخائضون. اياكم والاعراض، لانه النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا من الموبقات والعياذ بالله، فاحنا مش عايزين نخوض في هذا الامر. طيب انفصل ولا انتظر؟ لا انتظر طبعا. يعني ماذا تفعلين بالطلاق؟ الطلاق هيؤدي بك لإيه؟ مضيعة لك وتضييع للأولاد، ومن الخاسر في هذه الحالة؟ كلنا هنخسر. وليس هذا سبب إنه تزوج عليك، ليس هذا سبب من أجله تطلبين الطلاق، ده حرام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، يعني بغير سبب قهري مشروع، لم ترح رائحة الجنة. يعني مشكلة كبيرة، كبيرة من الكبائر أن تطلب الطلاق في غير ما سبب قوي مشروع، وليس زواجه من أخرى مبرر لك أن تطلب الطلاق. بل ما يصحش أنك تقولي أنا هي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تطلب المرأة طلاق أختها، اللي هي هنقول عليها ضرتها بالمعنى الشعبي، لا تطلب المرأة طلاق أختها لتستفرغ صفحتها لها، يعني عشان تستقل بالزوج. يبقى كله معاكي، ما ينفعش انك تحتمي عليه يطلقني يطلقها، ما ينفعش. انما انت عيشي واستري واهتمي ببيتك واهتمي بأولادك واهتمي بزوجك، ولا تعطي الشيطان فرصة أن يفسد العلاقة والود بينكما. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب خلونا ناخذ الاتصال ده. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أنا أم عمرو الزحيرة. يا شيخ أنت حضرتك دلوقتي ربيت على الست بتاعة العمرة جزاك الله خير. أنا نفس الحكاية، عندي العمرة ولكن دفعت المقدمة، ولكن علي دين، عندي بيت ورث وجوزي توفى واخوات جوزي مش مهلين عليا بالفلوس.
نعم.
فانا العمره ولا ان انا نسد فلوس البيت اللي انا قاعده فيه، لان هم كاتبين علينا شيك والشيك دوت هينتهي في شهر 12.
نعم.
فبالله عليك جاوبني، انا عليا كفاره لو سحبت الفلوس بتاعه العمره ودفعتها علشان خاطر الدين اللي عليا 72,000.
حاضر يا اختي، بارك الله فيك.
الله يكرمك.
حاضر، تابعيني، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. طيب لسه كانت أمة الله تقول طيب خلونا ناخد اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا عمنا.
حضرتك انا كان عندي بس سؤال كده بعد اذنك.
اتفضل.
دلوقتي انا كنت بتكلم انا والمدام عندي.
ايوه.
فكنا في شد بيننا يعني، فقلت لها لو فضلت على الوضع اللي انت فيه ده كده الزعاق وكده ماشي،
ايوه،
ما تبقيش على ذمتي.
ايوه
بس بصراحه
يعني انت تقصد ايه ما تكونيش على ذمتي يعني؟
يعني كنت اقصد يعني ان انا اهددها بس.
ايوه حاضر.
مش اي حاجه خالص.
حاضر يا حبيبنا، بارك الله فيك، تابعني حالا. ماشي. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو.
ايوه يا ام محمد.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام محمد.
لو سمحت احتفلت فيا.
نعم.
انا ولد رضيع من امي، يجوز ان ولد ياخد بنت اخوي؟
الولد رضع من مين؟ رضع من مين الولد؟
رضع من جدته، امي يعني.
من جدته.
ولد رضع من امي.
ايوه. هيخطب مين بقى؟
يجوز ان ياخد بنت اخوي.
بنت اخوكي انت؟ حاضر.
نعم.
حاضر، تابعيني في التلفزيون. حاضر.
بنت اخوي يعني.
حاضر. حاضر، بارك الله فيكي. طيب ابشر، بارك الله فيكي. امة الله هو كان قال للزوجة تكوني انت طالق، وبعدين حصل بينهما ما يكون بينه وبين الرجل وزوجته. ما دام الكلام ده وقع في العدة، يعني في محيط الثلاث حيضات بعد التلفظ بالطلاق، خلاص هذه رجعة بالفعل، يبقى هو كده ردها بالفعل وليس بالقول، فلا شيء في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب أختنا نورة بقى، شيخ قال إن الزوج عارف وحده، اوعوا تصدقوه، لأن الشيخ ده عراف. هل يعلم أحد الغيب إلا الله عز وجل؟ ما يصحش يا جماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا، من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. يعني دي كبيرة من الكبائر، فما يصحش أن احنا نصدق هذا الشيخ مهما كان، حتى لو كان شيخ سجادة. ليه؟ لأنه يدعي المعرفة ويدعي علم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. وأختنا نورة تسألكم الدعاء لها ولأولادها ولابنها المريض، نسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. معنا اتصال ولا شيء؟ أخونا الأستاذ جعفر، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك يا فندم؟
وطي التلفزيون الله يكرمك، بارك الله فيك.
ازيك يا عم الشيخ؟
ازيك يا عمنا؟
والله أنا سعيد بحق، سعيد بحضرتك جدا والله.
الله يكرمك يا حبيبنا، الله يبارك فيك.
حضرتك انا عندي سؤال سالت فيه كذا شيخ، وسالت فيه امام الجامع بتاعنا. انا كنت مره زعلان وغضبان جدا.
ايوه.
ورميت وحلفت يمين الله على مراتي انها ما تقابلش امها نهائي خالص، لا تقابليها ولا تروحي لها، ولو قابلتيها ورحت لها ايه تكوني كذا تكوني كذا. هو يعني كنت في حاله شديده صعبه ومتوتر وزعلان ومتضايق. فامر الشيخ قال لي اسال روح لدار الافتاء. راح خدت بقالات، فقال استنى لما يجينا الشيخ اللي هو الكبير اللي
نعم.
محافظ الصهاج. فانا استعجلت وخدت بعض ومشيت. فهي دلوقتي امها عيانه بتموت، عايزه تروح تزور امها، فايه الحل؟
انت قلت لها تكوني ايه؟
نعم.
قلت للزوجه تكوني ايه؟
قلت لها ما تقابليش امك. قلت لها عليك ولك بالثلاثة، لو قابلت أمك تكون حارمة علي من جميع المذاهب وخالصة ومليك ردود علي. لو قابلت أمك وكلمتيها.
أيوه.
نهائي.
طيب حاضر يا أستاذ جعفر، تابعني إن شاء الله. الأخت فاطمة قالت للزوج في خناقة بينهم: حد الله بيني وبينك. وبعدين قالوا لها صومي ثلاثة أيام، يعني هم صوموك ثلاثة أيام، نسأل الله أن يجعلها كفارة لك ومنفرة لك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. لا يجوز للمرأة أن تمنع أو أن تحرم زوجها على نفسها، وإن فعلت ذلك فهي آثمة عاصية، عليها أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تستغفره وأن تكثر من العمل الصالح رجاء أن يكفر الله هذا عنها. وإن كانت حلفت بصيغة يمين فعليها كفارة اليمين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا أم عمرو بارك الله فيها تروح العمرة ولا تسدد الدين 72,000؟ لا طبعا أنت غير مستطيعة للعمرة ما دمت مديونة، وقضاء الدين أوجب يا أم عمرو من الذهاب إلى العمرة. اسحبي الفلوس اللي دفعتيها وخلي سداد الدين هو الأولى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب الزوج قال لزوجته يعني لا تكوني على ذمتي، وهو يريد بذلك التهديد، لو عملت الشيء الفلاني مش هكون على ذمتي، ده يمين معلق لكنه يمين كناية، الفيصل فيه النية، والرجل مشكورا قال انه كانت نيته التهديد. وبالتالي اذا الزوجة عملت اللي امرها ان هي ما تعملهوش يبقى وقعت اليمين او اوقعته. في هذه الحالة نقول له عليك حاجتين، الحالة الاولانية الحاجة الاولى التوبة والندم والاستغفار، لأنه أراد أن يحلف فحلف بغير الله، والله تبارك وتعالى حرم هذا، والنبي يقول من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. الأمر الثاني عليك كفارة يمين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. الإطعام كفارة والتوبة دي إذا الزوجة أوقعت اليمين، ولا يكون هذا طلاقا لأنك لم تقصد ولم تنو به الطلاق. أم محمد، أم محمد بارك الله فيها، ابنها رضع من جدته وعايز يتزوج بنت أخوها. طيب ما هو ابنك لما رضع من جدتك أصبح ابنك أخو خاله من الرضاعة، وأخوك أنت كمان من الرضاعة، فمدام رضع من الجدة يبقى أخوك في هذه الحالة أخو في الرضاعة، وتبقى بنت أخوه المخطوبة ديت أيضا بنت أخوك، يعني بنت أخوه هو راخر من الرضاعة. فهل يصح للراجل يتزوج بنت أخوه؟ أبدا، لأن النبي يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فمدام ابنك رضع من جدته، إذا جدته أمه في الرضاعة، وابنها اللي هو أخوك أخوه في الرضاعة، والبنت اللي هيخطبها بنت أخوه في الرضاعة، فلا يجوز يا أم محمد بارك الله فيك. أيها الأحبة الكرام، للأسف الشديد وقت حلقتنا قد انتهى، يعني طب الأستاذ جعفر ماذا نفعل؟ طيب معلش نعتذر للأستاذ جعفر لأنه الأخ المخرج ضاق علينا الوقت جدا، وأكيد هناك ارتباطات بمواعيد وارتباطات ببرامج وإعلانات وما شابه ذلك، فإحنا نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل أن يجعل فيه الكفاية، ونعتذر جدا للأستاذ جعفر، إن شاء الله نجيبه في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. لكن قبل أن أختم أيها الأحبة الكرام أعيد على حضراتكم تذكيري لنفسي وإياكم، لا تنسوا الدعاء لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني الذي أجرت له عملية جراحية دقيقة أمس في إحدى مستشفيات القاهرة الكبرى، وهو الآن في العناية المركزة. نسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يشفي مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف عبدك أبا إسحاق ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. حتى ألتقي بكم في لقاء قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
بالله عليك أخي كل